السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، أتناول فيه إن شاء الله بيان بعض أسباب نزول الآيات التي صحت بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائليها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أتناول سبب نزول قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، من سورة العنكبوت. قد أخرج مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: نزلت في آيات، وفي بعض الطرق ثلاث آيات. أوجز ما قاله مسلم في صحيح، ما أورده مسلم في صحيحه ببعض التصرف حاصل ما ذكره سعد، أنه كانت له أم، وأمه كانت مشركة، وكانت رافضة لإسلامه تمام الرفض. كانت أمه رافضة لإسلامه تمام الرفض، وكانت مصرة عياذا بالله على شركها، فامتنعت أمه عن الطعام والشراب حتى يكفر سعد بالإسلام وبرسول الله، فضلا عن كفره برب العرش. أبى سعد أن يطيعها. في بعض الروايات خارج صحيح مسلم أنها امتنعت حتى كانوا يضعون الطعام في فمها رغما عنها بالقوة، وكذلك الشراب، حتى أشرفت على الوفاة، كل ذلك حتى يكفر سعد بن أبي وقاص. وقد كان سعد محبا لأمه حبا شديدا، ولذا حاولت أن تستغل هذه المحبة لتكفيره. قالت: أوليس الله قد وصاك بأمك؟ إني أمرك أن تكفر. ولكن سعد أبى أن يكفر، فنزلت فيه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فما عدم الطاعة لكن أيضا مصاحبة بالمعروف. هذه الآية الأولى التي ذكر سعد أنها نزلت فيه، فعليه قوله تعالى: وإن جاهداك، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص لما رفض أن يكفر إذ أمرته أمه بالكفر، ومع ذلك أمر بمصاحبتها بالمعروف. قال أيضا: وكانت أنفال أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، غنائم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبني منها سيف، أخذته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، نفلني هذا السيف، أعطنيه أقاتل به في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ضعه ضعه. فوضعته، ثم حدثتني نفسي لما رأيت من حسن هذا السيف، حدثتني نفسي به مرة ثانية، فقلت: يا رسول الله، نفلني هذا السيف يا رسول الله. قال: ضعه. ثم وضعته، فغلبني ما أجد، السيف له بريق وسيف جيد وسعد مجاهد. فقلت الثالثة: نفلنيه يا رسول الله. قال: فحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وقال: ضعه من حيث أخذته. وفي ذلك نزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية الثانية نزلت أيضا في سعد بن أبي وقاص. والآية الثالثة التي ذكرها سعد، وهي: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. أو عفوا نزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في سعد قال: كان ثم ناس من المهاجرين ومن الأنصار شربوا خمرا، فثملوا أو ثملوا، يعني ذهبت عقولهم إلى حد كبير، فمنهم من يقول: الأنصار خير من المهاجرين، ومنهم من يقول: المهاجرون خير من الأنصار، وهم في حالة من فقدان العقل لشربهم الخمر. فقلت مع من قالوا: المهاجرون خير من الأنصار. فقام رجل من الأنصار، وكنا ذبحنا جزورا نأكل منه، قام إلى لحي الجزور، لحي الجمل، وضربني به ضربة على رأسي فشج أنفي أو رأسي. فلما أفقت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والذي يعنينا في هذا المقام، لأن المقام في الحديث عن قوله تعالى أصالة: وإن جاهداك، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي أو لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أقول عند هذه الآية الكريمة: إنه لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، لا طاعة لأم، لا طاعة لأب، لا طاعة لملك ولا لرئيس ولا لوزير ولا لأمير ولا لكبير ولا لصغير ولا لجليل ولا لحقير، إذا كانت في معصية الله تبارك وتعالى. فقول الله يقدم على كل قول، وبعده قول رسول الله الذي هو وحي يوحى، يقدم على قول كل أحد. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وما أننا لا نطيعهم لكن عن الوالدين لا نطيعهم إذا دعوانا للكفر أو لمعصية، إلا أننا أيضا نصاحبهما بالمعروف. ومن الدليل من السنة على ما ذكر من أن الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، من الدليل على ذلك ما ورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للغزو وأمر عليهم أميرا، قيل في بعض الطرق إنه عبد الله بن حذافة السامي، وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجند أن يطيعوا أميرهم، طلب منهم أن يطيعوا أميرهم ووصاهم بذلك. وصى النبي صلى الله عليه وسلم الجنود بطاعة أميرهم، فلما كان الأمير في بعض الطريق أغضبه أصحابه الجنود الذين معه أغضبوه، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا، قال: أشعلوا فيه النار. فأشعلوا النار في الحطب، فقال لهم: لما تأججت النار اقتحموها. فاختلفوا وترددوا، فريق قال: هلموا نقتحم النار، لأن النبي أوصانا بطاعة هذا الرجل. وفريق قال: لا نقتحمها، فإننا ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فاختلفوا. فبعد وقت سكن عن الرجل غضبه وأمر بإخماد النار وإطفائها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فأصل هذا الحديث أصلا، فهو أن الطاعة ليست في المعصية. إذا أمرنا أحد بمعصية الله أو بالشرك بالله مهما كان قدره لا نطيعه، الطاعة إنما تكون في المعروف. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن أنزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، على السنو وعلى السماحة عندهم نبأ من الرحمن.